بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان، ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها كلها لله تعالى. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. والدليل قوله تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وفي الحديث: الدعاء مخ العبادة. والدليل قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، لما بين الشيخ رحمه الله أن الرب هو المعبود، استدل بقوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. أراد أن يبين معنى العبادة وأنواع العبادة. العبادة في اللغة معناها التذلل والخضوع، ومنه طريق معبد يعني مذلل مخضع بالمشي عليه. والعبادة قسمان: عبادة عامة لجميع الخلق، كلهم عباد الله، المؤمن والكافر والفاسق والمنافق، كلهم عباد الله بمعنى أنهم تحت تصرفه، تحت تصرفه وقهره، وأنهم تجب عليهم عبادته سبحانه وتعالى. هذه عبادة عامة لجميع الخلق، كلهم يقال لهم عباد الله بمعنى أنهم مخلوقون له، مذللون له، لا يخرج أحد منهم عن قبضته وسلطانه، كما قال تعالى: من كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا. هذا يشمل كل من في السماوات والأرض، المؤمن والكافر، كلهم يأتون عباد يوم القيامة، منقادون لله سبحانه وتعالى، ليس لأحد منهم شركة مع الله عز وجل في ملك. والنوع الثاني: عبودية خاصة، خاصة بالمؤمنين، كما قال تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، إلى آخر الآيات. قال سبحانه وتعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. قال الشيطان: إلا عبادك منهم المخلصين. هذه عبودية خاصة، وهي عبودية الطاعة والتقرب إلى الله والتوحيد. هؤلاء عباد الله المؤمنون، فهي عبودية خاصة. والعبادة في الشرع اختلف العلماء في تعريفها، يعني اختلفت عباراتهم، اختلفت عباراتهم في تعريفها، والمعنى واحد. فمنهم من يقول: العبادة غاية الذل مع غاية الحب، غاية الذل مع غاية الحب، كما قال ابن القيم بالنونية: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده. هما قطبان، فعرفها بأنها غاية الحب مع غاية الذل. ومنهم من يقول العبادة هي ما أمر به شرعا، ما أمر به شرعا فهو عبادة، من غير اضطراد عرفي ولا اقتضاء عقلي، ما أمر به شرعا من غير اضطراد عرفي ولا اقتضاء عقلي، لأن العبادة توقيفية لا تثبت بالعقل ولا بالعرف، وإنما تثبت بالشرع توقيفية. هذا تعريف صحيح، ولكن تعريف الجامع المانع هو ما عرف هذه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، حيث قال العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة. هذا الجامع، هذا التعريف جامع المانع، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة. هذا يشمل جميع ما أمر الله تعالى به، ففعل ما أمر الله به طاعة لله وترك ما نهى الله عنه طاعة لله هذا عبادة، ولا تقصر أنواعها، أنواعها كثيرة، كل ما أمر الله به فهو عبادة، وكل ما نهى الله عنه فتركه والابتعاد عنه عبادة. سواء كان هذا ظاهرا على الجوارح أو كان باطنا في القلوب، لأن العبادة تكون العبادة على اللسان وتكون على القلب وتكون على الجوارح. العبادة تكون على اللسان مثل التسبيح والتهليل والذكر والنطق بالشهادتين، كل أقوال اللسان المشروعة من ذكر الله عز وجل إنه عبادة. وكذلك كل ما في القلب من التقرب إلى الله عز وجل فإنه عبادة، كالخوف والرجاء والخشية والرغبة والرهبة والتوكل والإنابة والاستعانة، كل هذه أعمال قلب، اللجوء إلى الله في القلب وخشية الله وخوفه ورغبته، الرغبة إليه ومحبته سبحانه والإخلاص له والنية الصادقة لله عز وجل، كل ما في القلوب من هذه الأنواع فهو عبادة، لكن لا ترى، هذه لا ترى، إنما هي في القلوب عبادات قلبية. وكذلك تكون العبادة على الجوارح مثل الركوع والسجود والجهاد في سبيل الله في النفس، الجهاد في النفس والهجرة، كل هذا عبادات بدنية، والصيام عبادة بدنية. تظهر على الجوارح، فإذا العبادة تكون على اللسان وتكون على القلب وتكون على الجوارح. ثم هي تنقسم إلى عبادة بدنية وعبادة مالية. عبادة البدنية هي ثلاث الأنواع التي قلنا، تكون على اللسان وعلى القلب وعلى الجوارح، هذه بدنية كلها. تكون مالية مثل إخراج الزكاة والإنفاق في سبيل الله، الإنفاق في الجهاد، أن الله تعالى يقول وجاهدوا في سبيل الله في أموالكم وأنفسكم، قدم الأموال على الأنفس. الجهاد بالمال هذا عبادة مالية، الحج الحج يتكون من عبادة بدنية وعبادة مالية. أداء المناسك هذا الطواف والسعي ورمي الجمار والوقوف في عرفة والمبيت في مزدلفة، هذه عبادة بدنية. أما الإنفاق فيه، لأن الحج يحتاج إلى نفق، الإنفاق فيه هذا عبادة مالية. الحج يتكون من العبادتين البدنية والمالية. وأما الصلاة وأما الصوم هذه عبادات بدنية ليس فيها مال، عبادات بدنية محضة. العبادات تتنوع. الشيخ رحمه الله أورد أمثلة، أورد أمثلة للعبادة من باب التمثيل لا من باب الحصر، لأنها أكثر مما ذكره فلا يمكن استيعابها في رسالة مختصرة، لكن هو ذكر أمثلة. ولشيخ الإسلام ابن تيمية رسالة مستقلة اسمها العبودية، اسمها العبودية، كلها تبحث في العبادة وأنواع العبادة وبيان الانحرافات التي حصلت من الصوفية وغيرهم في العبادة، فهي رسالة قيمة يحتاج طالب العلم إلى أن يقرأها. قال: مثل الإسلام والإيمان والإحسان. هذه الأنواع الثلاثة هي أعظم أنواع العبادة، الإسلام والإيمان والإحسان، فسيأتي شرحها إن شاء الله فيها في كلام الشيخ في الأصل الثاني، في الأصل الثاني، لكنه ذكرها هنا لأنها من أنواع العبادة. الإسلام بأركانه الخمسة: شهادتان وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة ورمضان وحج بيت الله الحرام، هذه كلها عبادات مالية وبدنية. كذلك الإيمان بأركانه الستة، وهو من أعمال القلوب: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، الإيمان بالقدر خيره وشره، العبادة عبادة قلبية. كذلك الإحسان، وهو ركن واحد: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا أعلى أنواع العبادة، الإحسان هو أعلى أنواع العبادة. وهذه تسمى مراتب الدين، هذه الأمور الثلاثة: الإسلام والإيمان والإحسان، تسمى مراتب الدين، لأن مجموعها هو الدين. لأن جبريل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم لحضرة أصحابه وأجابه النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان، قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فسمى هذه الثلاثة الدين، فهي هي الدين وهي العبادة. نعم، مثل الإسلام والإيمان والإحسان. ومن أنواع العبادة الدعاء، لأنه أعظم أنواع العبادة، الدعاء أعظم أنواع العبادة، ولذلك بدأ به الشيخ رحمه الله. والدعاء على قسمين: دعاء عبادة ودعاء مسألة. دعاء العبادة هو الثناء على الله سبحانه وتعالى من غير طلب شيء، ثناء على الله من غير طلب شيء، الثناء والحمد والمدح لله عز وجل والشكر، كل هذا دعاء عبادة. ويستمر عليه أول الفاتحة: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، هذا كله دعاء عبادة. اهدنا الصراط المستقيم، هذا دعاء مسألة. ودعاء المسألة هو طلب الشيء من الله عز وجل، طلب الهداية، طلب الرزق، طلب العلم من الله، طلب التوفيق. فدعاء المسألة هو طلب الشيء المرغوب من الله سبحانه وتعالى، وهو الدعاء بقسمين، دعاء العباد ودعاء المسألة، هو أعظم أنواع العباد. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. المساجد تطلق ويراد بها أماكن السجود، يراد بها أماكن السجود والبقاع التي يصلى بها. وهي أحب البقاع إلى الله عز وجل، قد جاء التقييد في بنائها وإعدادها. قال صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا قدر نصف خطوات بنى الله له بيتا في الجنة. والله جل وعلا يقول: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. والمراد العمارة الحسية والعمارة المعنوية، عمارتها بالطين وما تحتاج إليه حتى تؤوي المصلين وتظلهم من الحر وتسلهم من البرد، وعمارتها بالعبادة، الصلاة وتلاوة القرآن وذكر الله عز وجل. هذه المساجد مكان السجود والبقاع التي يصلى بها، وتطلق المساجد ويراد بها أعضاء السجود، أعضاء السجود السبعة، وهي الجبهة والأنف واليدان والركبتان والرؤوس القدمين، الأعضاء التي يسجد عليها المصلي يسمى مساجد، لأنها تسجد لله عز وجل. والآية تشمل المعنيين، وأن المساجد أي البقاع التي يصلى فيها وأعضاء السجود لله عز وجل. فلا تدعوا مع الله أحد، لا تجعلوا هذه المساجد وهذه البقاع محلا للشرك ودعوة غير الله، بل يجب أن تطهر المساجد من الشرك، فلا يكون فيها قبور، ولا يكون فيها دعاء لغير الله، ولا يكون فيها بدع ومحدثات حلقات صوفية متبعة. يجب أن تطهر المساجد عن البدع والشرك والمعاصي، لأنها لله عز وجل، فلا يكون فيها إلا ما يرضي الله عز وجل. فلا تدعو مع الله أحدا، لا تدعو مع الله أحدا في هذه المساجد، أو تستخدموا أعضاءكم بالسجود لغير الله عز وجل، تستخدموا أعضاءكم أعضاء السجود لغير الله، تسجدون لغير الله، لأن هذا شرك أكبر. الذي يسجد للصنم أو يسجد للقبر أو يسجد للوثن يسجد لغير الله عز وجل، فهذا استعمل أعضاء سجوده لغير الله. وكذلك الذي يستخدم المساجد للشرك، هذا جعلها لغير عبادة الله، وإنما جعلها للشرك، كما عليه المساجد لله المبنية على القبور والأضرحة، هذه مواطن شرك والعياذ بالله. شاهد في قوله: فلا تدعوا مع الله أحد، فلا تدعوا مع الله أحد، أمر بإخلاص الدعاء له وحده. وقوله أحد يعرف كل مدعو من دون الله، سواء كان ملكا أو نبيا أو وليا أو شجرا أو حجرا، نعم كل من دعي من دون الله عز وجل فإنه يكون شركا أكبر. وقال سبحانه وتعالى: وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. قال ربكم امركم سبحانه وتعالى وقال ادعوني استجب لكم، امر بدعائه سبحانه ووعد بالاجابه، وهذا من كرمه سبحانه وتعالى لانه غني عن دعائه، ولكننا نحن المحتاجون الى دعائه سبحانه وتعالى، فهو يامرنا بما نحتاج اليه وما يصلحنا، وهو سبحانه يغضب اذا طرحت سؤالا، بينما المخلوق يغضب اذا سالت. الناس لو سالتهم يغضبون، لكن الله اذا سالته فانه يفرح بذلك، لا حاجه منه الى الدعاء، ولكن لانك انت المحتاج، رحمه بك، رحمه بك انت. ولهذا يقول الشاعر: الله يغضب ان تركت سؤالا، وبني ادم حين يسال يغضب. والثاني يقول: فلو سئل الناس التراب لاوشكوا، اذا قيل هاتوا ان يملوا ويمنعوا. انت سالهم تراب، انا ارخص من التراب، وتدل عطى التراب يغضب، ربما يدل له انه تراب ما نسيه. فالمخلوق يغضب اذا سالته، والله جل وعلا يفرح اذا سالته ويرضى ويغضب إذا تركت سؤاله. ولهذا يقول: ادعوه استجب لك. ثم قال: إن الذين يستكبرون عن عبادتي، لاحظوا تم الدعاء عبادتي أي عن دعائي، إن الذين يستكبرون عن عبادتي أي عن دعائي، فتم الدعاء عبادة، سيدخلون جهنم داخلين أي صاغرين جزاء لهم، فيدخلون جهنم صاغرين جزاء لهم على الكبر الذي استكبروا عن طاعة الله عز وجل وعن دعائه. قال الشيخ تقي الدين رحمه الله: الذي لا يدعو الله يكون مستكبرا، والذي يدعو الله ويدعو غيره يكون مشركا. الذي لا يدعو الله يكون مستكبرا، والذي يدعو الله ويدعو معه غيره يكون مشركا، والذي يدعو الله وحده لا شريك له يكون موحدا. فالناس اقسام ثلاث، منهم من لا يدعو الله اصلا فيكون مستكبرا عن عبادة الله، ومنهم من يدعو الله ولكن يدعو معه غيره، هذا هو المشرك، ومنهم من يدعو الله مخلصا له الدعاء، هذا هو الموحد. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء مخ العبادة، وفي رواية: الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. فهذا يدل على عظم الدعاء وأنه أعظم أنواع العبادة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: مخ العبادة، وفي رواية: الدعاء هو العبادة، والرواية الثانية أصح: الدعاء هو العبادة أصح من الدعاء مخ العبادة، والمعنى واحد. الحديث في روايته يبين عظم الدعاء وأنه هو النوع الأعظم من أنواع العبادة، كما قال صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، بمعنى أن الحج هو الركن الأعظم من أركان الحج، فليس المعنى أن الحج كله هو عرفة، لا، ولكن الوقوف بعرفة هو أعظم أركان الحج. كذلك ليس العبادة كلها محصورة بالدعاء، ولكن الدعاء هو أعظم أنواعها، فلذلك قال: الدعاء هو العبادة، من باب تعظيم الدعاء وبيان مكانته. نعم.
ودليل قوله تعالى فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين.
الخوف نوع من أنواع العبادة وهو عبادة قلبية. عبادة قلبية كل الذي سيذكر الشيخ فيما بعد عبادات قلبية، الخوف والخشية والرغبة والرهبة والرجاء والتوكل، كل هذه عبادات قلبية. الخوف توقع المخوف، الخوف هو توقع شيء مكروه، هذا هو الخوف. وهو نوعان، الخوف نوعان، خوف العبادة والخوف الطبيعي. خوف العبادة على الطرف لغير الله، فذلك بأن يخاف غير الله بما لا يقدر عليه إلا الله، هذا خوف العبادة. وصرفه لغير الله كان يخاف أحدا أن يمرض أو أن يقبض روحه أو أن يقتل ولده، كما يحصل من كثير من الجهال يخافون على الحمل من زوجاتهم وعلى أولادهم من الجن، يخافون من السحرة، ولذلك يعملون أعمالا شركية على أن يتخلصون. هذا لا يقدر عليه إلا الله، الإمراض والموت والرزق، قطع الرزق وقطع الأجل، هذه أمور لا يقدر عليها إلا الله. وكذلك إنزال البركة، إنزال البركة، طلب البركة أو غير ذلك، هذه أمور لا تكون إلا من الله عز وجل. فإذا خاف أحدا في شيء لا يقدر عليه إلا الله فهذا شرك أكبر، لأنه صرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله عز وجل. فالذين يخافون من القبور ومن الأضرحة ومن الجن ومن الشياطين أن تمسهم بسوء أو أن تنزل بهم ضررا، فيذهبون يتقربون إلى هذه الأشياء بدفع ضررها وخوفا منها، هذا شرك أكبر. يقول أخاف إما يعني ذبحت له أو إما فعلت كذا وكذا، أخاف يصيبني أو يصيب أولادي أو يصيب مالي أو ما أشبه ذلك، كما قال قوم هود له وتوعدوه إن نقول إلا تراك بعض آلهتنا بسوء، يهددونه بآلهتهم ويخوفونه بآلهتهم، قال إني أشهد الله وأشهد أني بريء مما يشركون من دونه، فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، هذا هو التوحيد، ما من دابة إلا وآخر بناصيتها، هذا هو التوحيد. تحداهم كلهم هم وآلهتهم، فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، يقول حتى لا تمهلوننا الآن يلا، ولم يقدروا عليه شيء، بل نصره الله عليهم. الذي يخاف من غير الله بما لا يقدر عليه إلا الله، هذا قد يكون أشرك الشرك الأكبر، وهذا يسمى خوف العبادة، خوف العبادة. وهذا كثير بالناس، يخافون من القبور، يخافون من الأولياء، يخافون من الشياطين، من الجن، فلذلك يذهبون يعملون القربات لهم، يقدمون لهم الذبائح والنذور والأطعمة غير ذلك، والنقود يلقونها على أضرحتهم من أجل أن يسلموا من شره. فهذا هو خوف العبادة. النوع الثاني الخوف الطبيعي، وهو أن تخاف من شيء ظاهر يقدر على ما تخافه منه، كان تخاف من الحية أو من العقرب، من لدغ الحية أو من لدغ العقرب، هذه أمور ظاهرة معروفة، خوفك من الحية أو من العقرب توقيها والحذر منها، هذا لا يسمى شرك، هذا لا يسمى شرك، هذا خوف طبيعي من شيء ظاهر معروف، أو تخاف من ظالم أن يقتلك أو أن يأخذ مالك، تطلق عليك إنسان ظالم غاشم، هذا ما يسمى عبادة، هذا خوف طبيعي، لأنك تخاف من سبب ظاهر ومطلوب منك عمل الوقاية منه، تعمل الوقاية منه والحذر منه، تأخذ السلاح، تأخذ العصا لقتل الحية والعقرب وقتل السبع، لأن هذه الأمور محسوسة وفيها ضرر معروف، فإذا خفت منها هذا لا يسمى شرك، بل يسمى خوفا طبيعيا. ولهذا قال الله تعالى لموسى عليه السلام فخرج منها خائفا، يعني من البلد خائفا، يترقب خائفا من أعدائه، لأنه قتل منهم نفسه، وحرق عليه الصلاة والسلام إلى مدين ويترقب يخشى أن يلحقوه، فخرج منها خائفا يترقب، قال ربي نجني، هو لجأ إلى الله، ربي نجني من القوم الظالمين. فهذا خوف طبيعي، لكن على الإنسان أنه يعتقد بالله عز وجل، يأخذ الأسباب التي تدفع عنه الضرر ويعتمد على الله عز وجل، ومن توكل على الله كفى. هذا الخوف، قال تعالى فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، هذه الآية في سورة الأنهار في قصة النبي صلى الله عليه وسلم مع المشركين يوم أحد، في غزوة أحد، لما توعدهم المشركون وقالوا نرجع إليهم ونستأصلهم، فالله جل وعلا يقول إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، أي أن هذا التأديب وهذا الوعيد إنما هو من الشيطان يخوف، أي يخوفكم أولياء أو يخوف من انقاد له من الناس وخاف منه فإنه يتسلط عليهم، فلا تخافوهم، لا تخافوا من الناس وخافون إن كنتم مؤمنين. فهذا دليل أن الخوف نوع من أنواع العبادة يجب أن يطرق لله عز وجل وأن يلتجأ إلى الله عز وجل، وقيل يرجي لقاء ربه، يعني يطمع في النظر إلى الله عز وجل، يطمع في النظر إلى الله عز وجل ورؤية ربه عز وجل عيانا يوم القيامة، من كان يطمع في ذلك أن يرى الله عيانا يوم القيامة فليعمل عملا صالحا يأتي بالسبب الذي يؤهله لحصول هذا المطلوب، فهو الثواب لدخول الجنة والنجاة من النار أو النظر إلى وجه الله، وهذا متلازم، لأن من دخل الجنة فإنه يرى الله عز وجل، أهل الجنة يرون الله عز وجل، كل من دخل الجنة فإنه يرى الله عز وجل عيانا ببصره يوم القيامة. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، هذا يدل على أن الرجاء وحده لا يكفي، بل لا بد من العمل، أما أنك ترجو الله ولكن لا تعمل فهذا تعطيل للسبب، فالرجاء المحمود هو الذي يكون معه عمل صالح، أما الرجاء غير المحمود فهو الرجاء الذي ليس معه عمل، ليس معه عمل صالح، هذا رجاء مذموم. والعمل الصالح ما توفر فيه شرطان، تكرر لكم ذكرهم شرطان: الأول الإخلاص لله عز وجل، والثاني المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. فالعمل لا يكون صالحا إلا إذا توفر فيه هذان الشرطان: أن يكون خالقا لوجه الله ليس فيه شرك، وأن يكون صوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيه بدعة. فإذا توفر فيه الشرطان فهو صالح، وإن اختل فيه شرط فإنه يكون عملا فاسدا لا ينفع صاحبه. فالعمل الذي فيه شرك يرد على صاحبه، وكذلك العمل الذي فيه بدعة يرد على صاحبه. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فهذه الآية فيها إثبات الرجاء وأنه عبادة لله عز وجل، وفيها أن الرجاء لا يصح إلا مع العمل الصالح، وفيها بيان شروط قبول العمل. نعم.
قوله تعالى: وعلى الله تتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وقال:
قل. التوكل هو التقويض والاعتماد على الله سبحانه وتعالى، تقويض الأمور إليه والاعتماد عليه سبحانه وتعالى، هذا هو التوكل، وهو من أعظم أنواع العباد. ولهذا قال: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، قدم الجار والمجرور على العامل ليفيد الخبر. وعلى الله فتوكلوا أي لا على غيره، لا على غيره. ثم قال: إن كنتم مؤمنين، فجعل من شرط الإيمان التوكل على الله سبحانه وتعالى، ودل على أن من لم يتوكل على الله فليس بمؤمن. التوكل عبادة عظيمة، فالمؤمن دائما يتوكل على الله ويعتمد على الله عز وجل. والله من أسمائه الوكيل، أي الموصول إليه، الموصول إليه أمور عباده سبحانه وتعالى. فالتوكل لا يكون إلا على الله، ولا يجوز أن تقول توكلت على فلان، لأنها التوكل عبادة، والعبادة لا تكون إلا على الله. أما إذا أسلفت إلى أحد من الخلق، أسلفت إليه تقربا، فهذا لا يسمى توكلا، وإنما يسمى توكيلا. توكيل والوكالة معروفة، الوكالة معناها أن تتعمد الواحد يقضي الإبحار. وقد وكل النبي صلى الله عليه وسلم، وكل أناسا يلوطون عنه في الأعمال. فالتوكيل غير التوكل، توكل عبادة لا يكون إلا لله، ولا يجوز أن تقول توكل على فلان، وإنما تقول وكلت فلانا. ومع هذا لا تتوكل عليه، وكله ولكن لا تتوكل عليه، وكله لكن لا تتوكل عليه، وإنما تتوكل على الله سبحانه وتعالى. لاحظ الفرق بين الأمرين، التوكل والتوكيل. التوكل لا يكون إلا على الله سبحانه وتعالى، أما التوكيل فيجوز أن توكل المخلوق فيما يقدر عليه من التصرفات، ولكن لا تعتمد عليه في ذلك على في دخول المخلوق. هذه توكل هي أجل ما يحصل شيء. المتوكل عليه هو الله جل وعلا. وعلى الله فتوكل المؤمنون، وعلى الله فليتوكل المتوكلون. ومن صفات المؤمنين أنه قال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا دلت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. هذه صفات المؤمنين. فالتوكل عبادة عظيمة لا تكون إلا لله عز وجل، لأنه هو القادر على كل شيء، وهو المالك لكل شيء، وهو الذي يقدر أن يحقق لك المطلوب أما المخلوق فإنه لا يقدر أن يحقق لك مخلوق، فأنت توكله في قضاء شيء من الأمور، لكن تتوكل على الله في حصول ذلك الشيء. ثم أيضا لمعنى أن التوكل لا ينافي العقل بالأسباب، فيجمع بين التوكل على الله والأخذ بالأسباب ولا تنافي بينهما. فأنت تعمل الأسباب التي أمرت بعملها، ولكن لا تعتمد على الأسباب وإنما تعتمد على الله. فأنت تزرع الزرع في الأرض، هذا سبب ولا لا؟ سبب، لكن لا تعتمد على زرع بفعله، تعتمد على الله في حصول هذا الزرع وتبليله وحمايته وإصلاحه. لهذا يقول: أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ الزارع الحقيقي هو الله، أما أنت فقط قد يطلع هذا الزرع ويندث وقد لا يندث، إذا نبث قد يصلح وقد لا يصلح، قد يصاب بآفة أو يسلط عليه ريح أو يسلط عليه ضر أو ضرر، فهذا أنت تفعل السبب ولكن تعتمد على الله عز وجل. أنت تزوج والزواج سبب لحصول الولد، ولكن لا تعتمد على الزواج تقول خلاص أنا تزوج تجيب أولاد، ما تجيب كم أنت تزوج ولا جاء ولد. أفرأيتم ما تمنون أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ نحن قدرنا لكم الموت وما نحن بمسؤولين. وقد يأتي هذا الولد ولكن يصاب في عقله، يصاب في جسمه، فيعجز عن نفعه، يخبل. فالأمر راجع إلى الله سبحانه وتعالى. لكن أن تعمل الأسباب، أن تطلع من البيت تبيع وتشتري تبيع الزرع، قد تحصل شيء وقد لا تحصل شيء. وخروجك من البيت وسعيك وتعالك هذا سبب، ولكن تحصيل المظلوم هذا من الله سبحانه وتعالى. فأنت تعمل السبب فتتوكل على الله عز وجل، فلا تنافي بين اتخاذ التوكل على الله، لأن يعني بعض الناس قد يقول أنا متوكل على الله ولا نقع من الأسباب، فلو الله كاتب لي شيء ولا يمكن أو ما فعلت شيء، هذا غلط. على غلط الكبير. أو بعضهم على العكس يعمل الأسباب ويقول خلاص أنا فعلت السبب يجينا المطلوب. ربي يقول كل الإنسان عمل الأسباب ولا حصل له المطلوب. كم مثل؟ ولهذا يقول العلماء إن تعطيل إن الاعتماد على الأسباب كذب، الاعتماد على الأسباب كذب، وتعطيل الأسباب أدخل في الشرع، أدخل في الشرع، لأن الله أمر بالتوكل وأمر بالإدخال الأسباب. فأنت إذا شفت أن الأسباب لا تستقل معناه أنك خلصت الشرع وخدعت، فلا بد من الأمرين: فعل الأسباب المباحة والتوكل على الله سبحانه وتعالى ولا تنافي بينهما. والذي أمر بالتوكل عليه أمر باتخاذ الأسباب، وأفضل الخلق وأعظمهم توكلا وهم الأنبياء كانوا يأخذون بالأسباب. النبي صلى الله عليه وسلم كان يستحيل الأسباب، كان يأخذ السلاح ويلبس الدروع، أليس هذا من الأسباب؟ وكان يغزو ويجاهد في سبيل الله، ولا قال من أجلي إن كان الله به بالنصر اللازم هو الذي ينتصر. يستحضر الأسباب، يمشي يروح يدعو إلى الله ويجادل المشركين بأسباب، وهو أعظم المتوكلين عليه الصلاة والسلام. فدل على أن اتخاذ الأسباب والتوكل على الله لا تنافي بينهما، بل لا بد منهما جميعا. فلا يجوز الاعتماد على الأسباب وحدها، ولا يجوز تعطيل الأسباب والأخذ بالتوكل على الله وحده فقط، لابد من الأمر. نعم. يعتمد على الله ويفوض أموره إلى الله فهو جواب الشر، فهو الفواقع في جواب الشر، والجملة هو حسبه، مبتدأ الخبر جواب الشر في محل جزم. ومعنى حسبه يعني كافي، من اعتمد على الله توكل على الله فإن الله يكفي سبحانه وتعالى. هذه ثمرة التوكل، ثمرة التوكل أن الله يكفي، ومن كفاء الله فإنه لا يحتاج إلى أحد. فهذا حث على التوكل وبيان ثمرة التوكل وأن الله يكفيه ويحقق له ما أراد إذا صدقت نيته وصلحت سريرته وأراد الله سبحانه وتعالى له ذلك فإنه يكفيه فلا يحتاج إلى أحد. نعم.
ودليل الرغبة والرهبة والخشوع قوله تعالى إنهم كانوا يتابعون في الخيرات فيدعون.
الرغبة هي طلب الشيء المحبوب، الرغبة هي طلب الشيء المحبوب، والرهبة هي الخوف من الشيء المرغوب، الرهبة هي الخوف من الشيء المرغوب. قال تعالى وإياي فارهبون، وهي نوع من الخوف، الرهبة والخوف بمعنى واحد. ودليل الرغبة والرهبة هو الخشية والخشوع، الخشوع أيضا نوع من التذلل لله عز وجل، التذلل لله عز وجل، والخضوع والذل إلى يديه سبحانه وتعالى. وهو من أعظم مقامات العباد. قال تعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا قاتلين. إنهم من هم؟ الضمير يرجع إلى من؟ إلى الأنبياء، لأن هذه الآية في سورة الأنبياء، ذكر الله قصة الأنبياء فيها ثم قال إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. يسارعون في الخيرات يتسابقون إليها ويبادرون إليها، هذه صفة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لا يتكاسلون ولا يتعاجزون، وإنما يسارعون إلى فعل الخيرات ويتسابقون إليها ويدعوننا رغبا، أي طمعا لما عند الله عز وجل، طمعا في حصول المطلوب، ورهبنا خوفا منا، يدعون الله أن يرحمهم ويدعونه أن لا يعذبهم وأن لا يؤاخذهم وأن لا يعاقبهم، فهم يطمعون في رحمة الله ويخافون من عذابه، كما قال تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه، فهم يدعون الله خوفا منه ويدعونه أيضا طمعا فيما عنده، يدعون الله أن يحصل لهم الخير وأن يدفع عنهم الشر رغبا ورهبا. وكانوا لنا خاشعين، خاضعين، متذللين، متواضعين لله عز وجل، فجمعوا بين الصفات الثلاث الرغبة والرهبة والخشوع، هذه صفات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهذه الأنواع الثلاثة من أنواع العباد لله عز وجل. وفيها رد على الصوفية الذين يقولون نحن لا نعبد الله رغبة في ثواب ولا خوفا من عقاب، وإنما نعبده محبة له فقط، هذا كلام باطل. الأنبياء يدعون الله رغبا ورهبا، الأنبياء وهم أكمل القلب، يخافونه ويرجونه. فهل الصوفية أكمل من الأنبياء؟ أكمل وكلا.
ودليل كثرة قوله تعالى فلا تخشوهم واخشون، ودليل الإنابة قوله
الخفية. الخفية نوع من الخوف، الخفية نوع من الخوف وهي أخف من الخوف، فيتوقع المكروه والمحذور. فلا تخشوهم واخشون إن كنتم مؤمنين، أمر الله سبحانه بخشيته وحده. وقال تعالى في الآية الأخرى فلا تخشوهم واخشوني ولنتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون، فأمر بخشيته سبحانه وتعالى. وقال في صفة السابقين والذين هم من خشية ربهم مشفقون، خشية ربهم مشفقون يعني خائفون، هؤلاء خواص الخلق يخافون الله عز وجل. وقال عن الملائكة يخافون ربهم من أرضه ويفعلون ما يؤمرون، خواص الخلق من الملائكة والرسل والأولياء والصالحين يكونون على غاية عظيمة من خشية الله عز وجل وخوفه سبحانه وتعالى والرهبة، والرهبة منه. فالرهبة والخوف والخشية كلها بمعنى واحد، وإن كان بعضها أخف من بعض، إلا أنها يجمعها الخوف من الله سبحانه وتعالى. وهذه من صفات الأنبياء وعباد الله الصالحين، وهي أنواع عظيمة من أنواع العبادة، وهي من أعمال القلوب التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. نعم.
ودليل الإنابة قوله تعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له.
الإنابة الرجوع، الإنابة الرجوع، وهي بمعنى التوبة، التوبة والإنابة بمعنى واحد، ولكن بعض العلماء يقول الإنابة أخف من التوبة، أخف من التوبة، و يعني آفح كأنها، لأنها توبة، توبة مع إقبال على الله عز وجل، توبة مع إقبال على الله عز وجل، يعني توبة خاصة، توبة مع إقبال. والتوبة الإنسان قد يكون يترك الذنب ولا يعود إليه ويندم عليه، لكن قد يكون في الإقبال على الله، قد يكون ضعيف في الإقبال على الله عز وجل. أما الإنابة فإنها إقبال على الله عز وجل، ولهذا قال وأنيبوا إلى ربكم فيرجعوا له وأقبلوا عليه سبحانه وتعالى من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنقرون. إذا جاء العذاب المهلك، العذاب المهلك، فإن التوبة لا تقبل والإنابة لا تقبل. إذا نزل العذاب المهلك الماحق فإنها لا تقبل توبة من تاب عند ذلك، إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم هذا مستحيل، وإلا فإنه إذا نزل العذاب المهلك فإنها لا تقبل التوبة. ولهذا قال من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنقرون. التوبة والإنابة لها أجل، لها حد من حدودها، أنها لا تقبل توبة من غرغر حمره الموت، ولا تقبل توبة من نزل بهم العذاب الناحق المهلك، ولا تقبل التوبة إذا خرجت الشمس من مغربها قبل قيام الساعة، لا تقبل التوبة حين ذلك. التوبة لها وقت تنتهي إليه بالنسبة للأرض وبالنسبة للمجموع. فالله يحث على المبادرة بالتوبة والإنابة قبل انتهاء أجلها، من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. نعم.
ودليل
الشاهد قوله وأنيبوا إلى ربكم، دل على أن الإنابة نوع من أنواع العبادة، لأنه قال إلى ربي، إلى ربي، فهل يدل على أنها نوع من أنواع العبادة؟ نعم.
ودليل الاستعانة قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، وفي الحديث إذا استعنت فاستعن بالله. ودليل
الاستعانة طلب العون، الاستعانة طلب العون، وهي على نوعين. النوع الأول الاستعانة من شيء لا يقدر عليه إلا الله، فهذه صرفها لغير الله شرك. من استعان بغير الله من شيء لا يقدر عليه إلا الله فإنه قد أشرك، لأنه صرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله عز وجل. النوع الثاني الاستعانة فيما يقدر عليه المخلوق، الاستعانة فيما يقدر عليه المخلوق، فأنت تستعين بأحد أن يبني معك الجدار، أو أن يحمل معك متاعك، أو أن يعينك على مطلوب مباح. قال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فالاستعانة في الأمور العادية التي يقدر عليها الناس أن تستعين بحي حاضر قادر، هذا لا بأس به، قد أمر الله بالتعاون على البر والتقوى. قال والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. أما الاستعانة بالمخلوق في شيء لا يقدر عليه إلا الله، مثل جلب الرزق ودفع الضرر، فهذا لا يكون إلا لله. الاستعانة بالأموال، الاستعانة بالجن بالشياطين، الاستعانة بالغائبين الذين لا يسمعون خفف في أسمائهم، هذا شرك أكبر، لأنك تستعين بمن لا يقدر على إعانتك. يعني
ودليل الاستعانة في قوله تعالى قل أعوذ برب الفلق،
إياك نعبد وإياك نستعين، هذا دليل الاستعانة، إياك نعبد، هذا فيه تقدير المعمول على العامل، المعمول إياك منصوب، ونعبد هذا هو العامل الذي نصب إياه، فتقديم المعمول على العامل يقيم الحق. إياك نعبد أي لا نعبد غيره، لا نعبد غيره، فحصر العبادة لله عز وجل. وإياك نستعين، حصر الاستعانة بالله عز وجل، وذلك الاستعانة التي لا يقدر في الأمور، في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله سبحانه وتعالى. فقوله إياك نعبد هذا حصر للعبادة لله عز وجل ونفي لها عما سواه، وكذلك الاستعانة حصرها بالله ونفاها عن غيره، وهذا في الأشياء التي لا يقدر عليها إلا الله سبحانه وتعالى. ففي قوله إياك نعبد براءة من الشرك، وفي قوله وإياك نستعين براءة من الحول والقوة، براءة من الحول والقوة، وأن الإنسان لا قوة له إلا بالله عز وجل، ولا يقدر إلا بالله عز وجل، وهذا غاية التعبد لله عز وجل. إذا تبرأ من الشرك وتبرأ من الحول ومن القوة فهذا غاية التعبد لله عز وجل. نعم.
ودليل الاستعانة في قوله تعالى قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس،
الاستعانة معناها الالتجاء إلى من يمنعك من محذور، الالتجاء إلى من يمنعك من شيء محذور تخافه من أجل أن يدفع عنك هذا الشيء، هذا هو الاستعانة. والاستعانة نوع من أنواع العبادة. لا يجوز أن تستعين بغير الله عز وجل. فمن استعان بقبر أو بوثن أو بقنم أو بأي شيء غير الله عز وجل فإنه يكون مشركا الشرك الأكبر. قال تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وكان العرب في جاهليتهم إذا مروا بأسفارهم ونزلوا في مكان من الأرض يقول أحدهم: أعوذ بسيد هذا الوادي، يعني كبير الجن، أعوذ بسيد هذا الوادي من شر السفهاء قوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مبطلا لذلك ومبينا لما يشرع بدله: من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. هذا هو البديل الصحيح، الاستعادة بكلمات الله التامات بدلا من الاستعادة بالجن. وقال تعالى: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق إلى آخر السورة. والفلق هو الصبح، ورب الفلق هو الله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: فالق المصباح. فالق المصباح أي مظهر نور الصبح في ظلام الليل. من الذي يقدر على هذا إلا الله سبحانه وتعالى؟ أعوذ برب الفلق أي رب الصبح إذا أصبح، المالك المتصرف فيه القادر عليه، من شر ما خلق. هذا يشمل شر جميع المخلوقات، استعيذ بالله من شر جميع المخلوقات. هذا يكفيك عن كل استعاذة أو تعوذ مما يفعله الناس من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب. الغاسق هو الليل، ظلام الليل، ظلام الليل، لأن ظلام الليل تمتاز فيه الوقود والعوام والسباع، فأنت تقع في خطر، فأنت تستعيذ بالله من شر هذا الظلام وما تحته من هذه المؤذيات، ومن شر النفاثات في العقد وهي السواحل، تستعيذ بالله من السحر وأهله، لأن السحر شر عظيم. ومن شر حاسد إلى حسد، الحاسد هو الذي يتولى زوال النعمة عن الغير، إذا رأى على أحد النعمة فإنه يغتاظ ويتمنى زوال هذه النعمة حسدا وبغيا والعياذ بالله. وهو من أعظم الخطاب المذموم، لأن فيه اعتراضا على الله وفيه إساءة إلى الخلق، ويدخل فيه العائل، يدخل العائل في الحاسد أيضا الذي يصيب بأغراضه، يدخل في الحاسد، لأن الإصابة في العين نوع من الحسد. فأنت تستعيذ بالله من هذه الشرور، فدل على أن الاستعادة عبادة، لا يجوز أن تصرف لغير الله، فلا تستعيذ بمخلوق. ومن استعان بمخلوق فقد أشرك بالله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعبد الله بن عباس: وإذا استعنت فاستعن بالله. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل لم يذكر الاسم في رسالته، يقول: فضيلة الشيخ، إذا تحلل الرجل من عمرته في اليوم الثامن من شهر ذي الحجة وأراد أن يحرم بالحج، فهل لابد أن يلبس المخيط ولو لفترة قصيرة ثم يقوم بنزعه ثم يحرم بالحج؟
لا، ما هو لازم، إذا أكمل مناسك العمرة من طواف
وسعي وتقصير فقد حل من إحرامه، ولو لم يخلع ملابس الإحرام هو بالخيار، إن شاء خلعها وإن شاء أبقاها ثم لوى الحج، ثم لوى الحج وهي عليه. فلا يشترط للتحلل من العمرة أن يقلع ملابس الإحرام. لا، أحسن الله إليكم. أبو سامي من سوريا يقول في سؤال له عن الشفاعة: ما المقصود بالشفاعة وكم أقسامها؟ وهل يشفع الرسول صلى الله عليه وسلم لأمته جميعا؟ الشفاعة هي التوسط لدى من عنده حوائج الناس في قضائها، تكون الشفاعة عند المخلوقين وتكون الشفاعة عند الله سبحانه وتعالى، هي الوساطة في قضاء الحوائج. والوساطة في قضاء حوائج الناس التي يحتاجون إليها وليس فيها شيء محرم، هذا مستحق. قال تعالى: من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، من يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اشفعوا تؤجروا. أما إذا كانت الشفاعة عند المخلوقين لتحصيل شيء محرم أو لإسقاط حد من حدود الله عز وجل فإنها محرمة. قال صلى الله عليه وسلم: من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد وعد الله في أمره. واستنكر صلى الله عليه وسلم وغضب على أسامة بن زيد رضي الله عنه مع أنه يحبه أشد الحب، لما أراد أن يشفع في امرأة سرقت أو كانت تجحد تستعير المتاع وتجحده، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها. فجاء أسامة بن زيد بدافع من قوم هذه المرأة يشفع فيها، فغضب عليه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أتشفع في حد من حدود الله؟ وفي الحديث: لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من آوى محدثا. والمحدث هو الذي استحق الحد، لا يجوز لأحد أن يؤونه وأن يمنع إقامة الحد عليه، من فعله فهو ملعون، هذه شفاعة سيئة محرم. أما الشفاعة عند الله سبحانه وتعالى فهي حق أيضا، حق لشرطين. الشرط الأول أن يأذن الله للشافع، لأن الشفاعة ملك لله سبحانه وتعالى، قل لله الشفاعة جميعا، أو الذي يملك الشفاعة، فيشترط لها شرطان، أو الأولى أن يأذن الله للشافع أن يشفع، الشرط الثاني أن يكون المشفوع فيه من أهل الإيمان. أما أهل الكفر الله جل وعلا يقول: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. وهذان الشرطان يدل عليهما قوله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده أي عند الله إلا بإذنه. والشرط الثاني في قوله تعالى: ولا يشفعون أي الملائكة إلا لمن ارتضى، أي ارتضى الله قوله وعمله وهو المؤمن العاصي، فهذا تقبل الشفاعة فيه بإذن الله سبحانه وتعالى. قد جمع الشرطين في قوله تعالى: كم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. يأذن الله هذا الشرط الأول، ويرضى عن المشفوع فيه هذا الشرط الثاني. الشفاعة عند الله حق، والنبي صلى الله عليه وسلم يشفع عند الله بهذين الشرطين، والمؤمنون يشفعون عند الله، والأفراد يشفعون عند الله سبحانه وتعالى. أما الشفاعة التي المحرمة فهي التي تطلب من غير الله عز وجل، تطلب من غير الله عز وجل، كطلب الشفاعة من الأموات والمقبورين، أو طلب الشفاعة من طلب الشفاعة من الجن أو غيرهم، هذه شفاعة المشركين ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، يعبدونهم من دون الله ويقولون نريد منهم الشفاعة عند الله. هذه ممنوعة، شفاعة ممنوعة. نعم.
أحسن الله إليكم. السائل من سوريا عمد اسمه بألف ألف ألف يقول: إذا كان الشخص يتعامل بالربا هل يجوز أن نخالطه وأن نأكل من تقديمه للطعام لنا؟
عليكم بمناصحته وتذكيره بالله عز وجل والإتيان بالآيات والأحاديث التي فيها تحريم الربا وكلام أهل العلم، لعله أن يتوب إلى الله عز وجل. وأما أكل طعامه فهذا إن كان ليس عنده إلا الربا فإنه لا يجوز الأكل من طعامه لأنه حرام. أما إذا كان عنده أموال مختلطة من الحلال والحرام فلا مانع من الأكل من طعامه لأنه لا يتعين أنه من الربا.
لا. أحسن الله إليكم. أبو عبد الله من الرياض يقول: فضيلة الشيخ، كثر الحديث عن الجمع عند نزول المطر، فما الضابط في ذلك؟ مأجورين.
الضابط الجمع بين المغرب والعشاء، المغرب والعشاء لأنه الوقت الذي يحتاج الناس فيه إلى الراحة والبقاء في البيوت، ويكون أيضا فيه ظلام الليل، ولا يجوز الجمع إلا إذا كان المطر يبل الثياب. أما المطر الخفيف الذي لا يبل الثياب فهذا لا يجيز الجمع. أو كان بين الناس بين المصلين وبين المسجد وحل في الأرض، طين دحر وطين يخوضونه، ومياه طين ومياه يخوضونها إلى المسجد، فهنا يشرع الجمع. فسبب الجمع هو أحد أمرين: إما المطر الذي يبل الثياب، وإما الدحر والطين الذي يخوضه الناس إلى الحضور للمسجد في الليل فيخفض عنهم بالجمع. وهناك سبب ثالث ذكره الفقهاء وهو الريح الباردة الشديدة في الليلة المظلمة، الريح الباردة الشديدة في الليلة المظلمة، هذه يباح الجمع فيها بين العشاءين، المغرب والعشاء. نعم.
طيب سماحة الشيخ، الآن الأرض مشتتة فضيلة الشيخ،
إذا ما فيها دحر، إذا توقف المطر فلا يجمع لأن الأرض ليس فيها دحر وليس فيها طين.
لا. أحسن الله إليكم. أخيرا هذه السائلة أم عبد الله لها سؤال، تقول عن الصلاة أمام المدفأة والنار في أيام البرد فضيلة الشيخ.
والله المدفأة يعني ليست نارا، لما هي كهرباء مثل اللمبة، اللمبة المصباح الذي يكون أمام المصلي لا بأس به. كذلك المدفأة هي عبارة عن اللمبة اللي يسمونها اللمبة أو الكشاف، فهذه من جنسها. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. أخيرا تقول: المرأة إذا كانت تأكل وتشرب أثناء الأذان وبعد مدة، ماذا يلزمها الآن أن أنها كانت تظن جواز ذلك شيخ؟
إذا كان الأذان على طلوع الفجر فهي أكلت عند الأذان، والأذان عند طلوع الفجر فإنها تقضي الأيام لأنها أكلت بعد طلوع الفجر.
نعم.
أما إذا كان الأذان متقدما على طلوع الفجر فلا حرج في الأكل والشرب.
نعم. شكر الله لكم فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين.
أبو محمد يقول في هذا السؤال: أرجو من فضيلة الشيخ حفظه الله أن يحدثنا عن فضل وأجر الأذان والمؤذنين، جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، لا شك أن الأذان فضله عظيم، لأنه دعوة إلى الخير، دعوة إلى الصلاة التي هي ثاني أركان الإسلام. قد قال الله جل وعلا: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. قال بعض المفسرين: نزلت هذه الآية في المؤذنين، ولا شك أن الآية تشمله، أنهم يدعون إلى الله سبحانه وتعالى فيقول: حي على الصلاة، حي على الفلاح. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أطول الناس أعناقا يوم القيامة المؤذنون. وجاء أنه ما لا يسمع المؤذن شيء إلا شهد له يوم القيامة من بقاع الأرض وغير ذلك. هذا فيه فضل عظيم وشرف كبير. فالأذان لا شك أنه عمل فاضل وعمل طيب لمن صلحت نيته وأراد بذلك وجه الله سبحانه وتعالى. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. فضيلة الشيخ، هذا السائل ألف ألف سوري ومقيم بالرياض يقول: ما حكم التعامل مع الشخص الذي يستهزئ بالدين ويقول هذا من باب المزاح؟ ما أسباب ذلك ومخاطره؟
الذي يستهزئ بالدين مرتد عن دين الإسلام، ولو كان يزعم أن هذا من باب المزح، فالمزح لا يجوز في هذه الأمور. قال الله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. الذي يستهزئ بالدين لا شك أنه مرتد عن دين الإسلام ولو كان مازحا، لأن هذا ليس مجالا للمزح. نعم.
جزاكم الله خيرا. السائلة أم عبد العزيز من منطقة الرياض تقول: أرجو من فضيلة الشيخ صالح أن يجيب على هذا السؤال. تقول: ما هي حدود المرور من أمام المصلي؟ وهل الوعيد المترتب على ذلك المقصود من المرور بين المصلي وموضع سجوده، أم المرور عامة حتى وإن كانت المسافة بين المار والمصلي بعيدة أو تقدر بمثل؟ وهل هناك فرق بين المرأة وغيرها في ذلك؟ أجيبونا مأجورين.
المرور بين يدي المصلي حرام شديد التحريم بالنسبة للرجال والنساء على حد سواء، ولكن النساء ورد أن مرورهن يبطل الصلاة، وأما الرجال فمرورهم لا يبطل الصلاة ولكنه محرم وفيه إثم عظيم. قال صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه إذا كان أن يقف 40 خير له أو خيرا له من أن يمر بين يديه. وجاء في الحديث أن المصلي يجب عليه منع من يمر بين يديه، فإن أبى فليقاتله يعني يدافعه ولو بالضرب، لأن معه القرين أي الشيطان. والمصلي له حالتان: حالة الأولى أن يكون أمامه سترة فلا يجوز أن يمر بينه وبين سترة، وإذا مر من وراء السترة فإنه لا حرج عليه في ذلك، فتكون السترة مرتفعة قدر ذراع ما أمثل ذلك. فإذا كان أمامه سترة فلا مانع من المرور من وراء السترة. الحالة الثانية أن لا يكون أمامه سترة، فهذا حدد العلماء المسافة التي لا يجوز المرور منها ثلاثة أذرع من قدمي المصلي. وما بعد ثلاثة أذرع لا بأس بالمرور فيه. نعم.
الشيخ قبل هكذا تساهل في السترة لعلنا كنت جديدا.
ما عندي أن السترة إنما تشرع بحق الإمام والمنفرد. أما المأموم فسترته سترة إمامه. ولا ينبغي التساهل في السترة. قوله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدن منها. فلا ينبغي التساهل فيها. نعم.
جزاكم الله خيرا. السائل حمدي ألف ألف مصر جمهورية مصر العربية يقول أرجو من فضيلة الشيخ أن يحدثنا عن التوسل المشروع والتوسل الممنوع مع ضرب الأمثلة بذلك مأجوري.
التوسل هو التقرب إلى الشيء وسل إليه إذا قرب منه وتوسل إليه إذا تقرب، والوسيلة هي القربة التي توصل إلى المطلوب، والوسيلة إلى الله هي عبادته سبحانه وتعالى لأنها هي التي توصل إليه. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، أي القربة والطاعة إليه سبحانه. وقال سبحانه أولئك الذين يدعون يتقون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. يتقون إلى ربهم الوسيلة أي القرب منه سبحانه وتعالى، ذلك بطاعته واجتناب نهيه. وليس المراد بالوسيلة ما يظنه المخرفون من أن الوسيلة أن تجعل بينه وبين الله واسطة تدعوه بها، فهذه وسيلة مبتدعة. التوسل بجاه فلان أو بحق فلان أو التوسل بفلان، سواء كان ملكا أو نبيا أو وليا، فلا يتوسل إلى الله لأحد من خلقه إلا بالدعاء، بالدعاء من الصالحين الحاضرين، فلا بأس أن تطلب منهم أن يدعو لك، أن يدعو الله لك لقضاء حوائجك، لأن الدعاء عبادة. طلب الدعاء من الغير جائز، ولكن كون الإنسان يدعو الله هو أحسن من أن يطلب من غيره أن يدعو له. فهذا هو التوسل المشروع، الدعاء، توسل إلى الله بدعاء، توسل إلى الله بأسمائه وصفاته. قال تعالى ولله الأسماء الحسنى أدعوه بها، أي توسلوا إليه بها، لتقول يا رحمن ارحمني، يا غفور اغفر لي، يا رزاق ارزقني، يا تواب تب علي، اللهم اغفر لي وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. هذا هو التوسل إلى الله بأسمائه وصفاته. التوسل بالعمل الصالح، يتوسل الإنسان بعمله الصالح بأن يقول كما قال الله جل وعلا عن المؤمنين ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، وغير ذلك من الآيات التي فيها التوسل إلى الله بالأعمال الصالحة. كذلك حديث الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصحراء في الغار ولم يستطيعوا الخروج، ثم إنهم توسلوا إلى الله بصالح أعمالهم فانفرجت عنهم الصحراء، خرجوا يمشون. وكذلك التوسل إلى الله سبحانه وتعالى بالتوحيد كما قال ذو النون عليه الصلاة والسلام لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، توسل إلى الله بفقر الإنسان وحاجته إليه، كما قال أيوب عليه السلام: إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. توسل إلى الله بحاجته وفقره وبرحمة الله عز وجل، توسل إليه بشيئين: بفقره وحاجته وبرحمة الله عز وجل وأنت أرحم الراحمين. نعم،
أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ صالح، حضرتكم الله ذكرتم أثر الدعاء وأن الإنسان لابد أن يدعو لنفسه، ولكن بعض الناس الشيخ يحرج الآخرين، فإذا قابل أي شخص قال أرجوك أن تدعوني ثم بعد فترة يدعو: هل دعوت لي؟ لعل لكم توجيه في ذلك.
هذا جائز.
نعم،
هذا جائز، ولكن كونه هو الذي يدعو الله عز وجل، لأن الدعاء عبادة.
طيب،
فكونه هو الذي يدعو الله عز وجل فهذا يحصل له فوائد عظيمة. أولا أن الدعاء عبادة يثاب عليها، فهو إذا دعا الله فقد عبده
الحمد لله.
وثانيا أنه تحصل له حاجته التي طلبها من الله عز وجل إذا توافرت شروط القبول، قبول الدعاء. وكونه هو الذي يدعو هذا أحسن. لا،
أحسن الله جزيلا. فمن خليفة الشيخ ميم عين طاء تقول: هل يجوز تعدد المياه في عمل واحد؟ مثلا أنظف ابنتي من باب أن النظافة من الإيمان، ومن باب حسن التربية، ومن باب حسن استقبال الزوج، أو أنني أصوم يوم قضاء علي في يوم من أيام 13 و14 و15 حتى أحصل على ثوابين، هل هذا صحيح؟
نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فإذا نوى عددا من وجوه الخير بعمل واحد فله ما نوى، إذا نوى عددا من وجوه الخير بعمل واحد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق على القريب المحتاج صدقة وصلة، يحصل له أجر الصدقة وأجر الصلة. نعم،
أحسن.
إذا كانت الأمور التي نواها كلها مشروعة فإنه يحصل له أجرها، قوله صلى الله عليه وسلم: وإنما لكل امرئ ما نوى. نعم،
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائلة عبير بن الدمام تسأل عن حكم تجميع شعر الرأس للقلب وليس من فوق الرأس، فهذا معروف بأنه محرم، ولكن سمعت بأن تجميع الشعر للخلف أيضا يكره، أفتونا في الصحيح في ذلك مأجورين.
أما جمعه فوق الرأس فهذا محرم، لأنه يشكل حجما ويصبح كأنه رأس آخر، فينطبق عليه ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من النساء الكاسيات العاريات: رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، أي الإبل التي لها سنامان. فهذا لا شك أنه لا يجوز وهو محرم، لأنه هو بمعنى هذا الحديث الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبر أن هذا الصنف من النساء لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريح، هذا وعيد شديد. وجمعه من الخلف من غير أن يرفع فوق الرأس هذا أيضا لا ينبغي، لأنه يشابه جمعه فوق الرأس، يجعل له حجما آخر ويضخم رأس المرأة، فلا داعي إلى جمعه من الخلف، يجعله من الجوانب، يجعل الشعر من الجوانب، زوايد أو ضفائر. نعم،
أحسن الله إليكم. السائل لم يذكر الاسم في رسالته، يقول: سبق أن تبرعت بقطعة أرض لبناء مسجد عليها، والآن تم بناء مسجد قريب جدا من الأرض التي حدثتها لغرض البناء، أفيدوني ماذا أفعل بهذه الأرض وماذا عن نيتي؟
أصبحت هذه الأرض التي حدثتها للمسجد أصبحت وقفا، لا يجوز لك التصرف فيها ببيع أو نقل ملكية، لأنها خرجت عن ملكك وأصبحت وقفا للمسجد، فعليك أن تراجع جهة المساجد، الجهة المسؤولة عن المساجد، وهي فرع الأوقاف لديكم، فرع الأوقاف والمساجد لديكم، وهم ينظرون في هذا الموضوع.
نعم، أحسن الله إليكم. السائل من كاف من محاي العسير يقول: إذا أمت المرأة جماعة من النساء فأين تقف؟ وهل ترفع الصوت بالتكبير وكذلك بالقراءة في الصلاة الجهرية كما يفعل الرجل؟ وهل تقيم الصلاة إذا صلت منفردة أو في جماعة معذورين؟
أما الإقامة فالمرأة لا تقيم الصلاة، هذا من خواص الرجال، لا تؤذن ولا تقيم الصلاة، وإنما تصلي بدون إقامة. ويجوز للنساء أن يصلين جماعة فأمهن واحدة منهن وتقف في صفهن في الوسط، في وسط الصف، هذا هو الأولى والأفضل.